أفكارهم تنمو في جانب الألوهية، فلا يجوز للإنسان هذا. وأما القسم الثاني فهو اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فهذا حرام أيضا لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. والقسم الثالث أن يقتنيها بالذكرى حنانا أو تلطفا، كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فهذا حرام للحوق الوعيد به بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. القسم الرابع أن يقتني الصور لا برغبة فيها إطلاقا، ولكنها تأتي تبعا لغيرها، كالتي تكون في المجلات والصحف، ولا يقصدها المقتني، وإنما يقصد المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: الظاهر أن هذه لا بأس بها لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة فهو أولى، أي بحيث لا يتضرر ما فيها من علم ونحو. وأما القسم الخامس فهو أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة، ملقاة في الزبد أو مفترشة أو موضوعة، فهذه لا بأس بها عند الجمهور، وأن يلحق بذلك لباس ما فيه الصورة، لأن في ذلك امتهانا للصورة ولا سيما إن كانت الملابس الداخلية. قال الجواب: نقول لا يلحق بذلك، بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروض ونحو، لظهور الفرق بينهما. وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة، سواء كان قميص أو سراويل أو عمام أو غيرها. وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفايض ونحوها، فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ يقول: هي إلى الثاني أقرب، لأنها تعرض للنجاسة، ولو كانت الحفايض فيها صورة فلا تتلف الحفايض بسببها، وإنما تستخدم لأنها بحيث تهان هذه الصورة. وأما القسم السادس فهو أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء كالصور التي تكون في بطاقات إثبات الشخصية والشهادات والجرائم، فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه هي الأقسام التي فصلها شيخنا رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة في أمور ديننا ودنيانا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يرزقنا الاستقامة على الحق في كل ما نأتي وكل ما نذر. ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الملائكة تدخل بيت في صورة الرئيس، رئيس الدولة، وهي معلقة صورة رئيس الدولة وأبوك وأي واحد من الناس، حكمها واحد لا فرق بينها على التفصيل الذي ذكرناه. ليس هناك صورة لإنسان مباحة وإنسان آخر محرم. يقول: ما حكم من يبيع صورة للأيدي أو مجسمات الجمال والطيور من النحاس ونحو ذلك؟ أما من الطيور ونحوها يعني مما له ذات روح فلا يجوز، وأما الصور الأخرى بغير ذوات الأرواح على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل فإن هذا لا بأس بها. فلو باع صورة يد مثلا فالعصر أنها جائزة، لكن يمنع منها إذا ارتبطت بمعنى آخر، وهو ما يعتقد بعض الناس أن هذه التفسير صد الحاجة، فبهذه العقيدة تحفظ، بمعنى آخر ليس هو التفسير وإنما لفساد العقيدة. بعض الناس يضع كف ويضع فيه عين ويضرب العين بالسهم، هذه تباع، فهذه محرمة لأنها تدل على فساد عقيدة من يعتقد أن هذا يكفيه العين ويصرف عنه الحاجة، ويعتقد فيها ما ينبغي أن يكون اعتقاد في الله، فهذه العين لا تمنع، فهذه اليد لا تمنع عنك العين، وإنما الذي يمنعها عنك صورة الخلق. وقل أو أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر كل شيطان وعامة ومن شر كل عين الله، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحصن. وقل ما حكم من أهدي إليه من أعدى ذلك لغير المسلمين؟ كل هذا لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها، لا يهديها ولا يقبل. صورة بلوتوث التي هي من مفاسد الجوال التي ينقل فيها صور أحيانا يعني تكون رديئة جدا وتنشر للفضيحة وما نحو ذلك من الأمور، هي تدخل من باب مثل غيرها، بل تزيد أحيانا لأنه قد يكون فيها إفشال أسرار بعض الناس أو نشر فضيحة لبعض الناس. يقول هل في الشوط التابع في القرآن سلم الحجر الأسود؟ وإذا شفت الحجر الأسود في يدي هل أقبلها؟ الإنسان يكبر ويشير في بداية الشوط، هذا هو الشوط، بداية الشوط بداية كل شوط يشير إلى الحجر الأسود ويكبر، هذا هو العمل المشروع في نهاية الليل. إذا تيسر له أن يستلم في الشوط السابع واستلم أشياء أو قبل. يقول من المعروف أن تحية المسجد الحرام الطواف، هل يكون الطواف سبعة أم أقل؟ تحية المسجد الحرام إذا كنت تريد أن تطوف طوافا، وإذا كنت لا تريد أن تطوف صلي ركعتين وتطوف، ليس لازم للإنسان أنه كلما دخل الحرام أن يطوف، بل صلي في أي ناحية من نواحي الحرام ركعتين وتطوف. وأما الطواف فكل طواف بالبيت سبعة أشواط ولا يصح أقل من ذلك ولا تطوف. يقول هل يجوز إهداء طواف للأموات؟ ما ورد هذا الشيء، الذي ورد هو إهداء الحج أو إهداء العمرة، أما الطواف وحده فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ولولا الإنسان أن يقف عند النصوص ولا يتجول. يقول إذا حاولت أن أكسر الخماثير التي في منزلي يحدث مشاكل ومجادلة وأخاف أن تجرني للطلاق، فما العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة باقي 13 سنة بعد بعثته وحول الكعبة 360 صنم ما كسر منها ولا واحد، ولما جاء عام الفتح في السنة الثامنة قبل أن يطوف كسرها كلها. يجب أن يكون الإنسان حكيم، وإذا أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر لا بد أن يكون يعرف كيف يحصل النتيجة والثمرة المطلوبة من هذا الأمر وهذا النهي. ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا. أنت لا تنهى عن أمر وتتسبب في أمر منكر آخر، لا تنهى عن منكر وتوجد منكر آخر، إنما بين الحكم الشرعي وناقش صاحب المنكر وبين له خطأ حتى أنه هو يتولى هذا الشيء، وتنتهي المسألة من دون ما يحصل طلاق ولا يحصل شجار ولا يحصل أذية لك ولا منك. والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته ادعو إلى سبيل ربك بيش للحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يا أحسن. فهذا هو المطلوب منه، لا أن يكون الإنسان يسبب مشكلات وينتج عن نهي عن المنكر منكر أعظم. يقول الإنسان أثناء الصلاة هل ينظر إلى الكعبة أو ينظر إلى موضع سجوده؟ نقول ينظر إلى موضع سجوده. يقول قراءة الأدعية من كتيب المناسك أثناء الطواف السعي صحيح إذا كان لا يحفظ الأدعية. الإنسان الذي يأتي إلى هذا المكان حريص على مصلحته، فهو يريد شيء يقينا، ما جاء هنا إلا وهو يريد شيء، يحتاج إلى شيء فيطلبه. أي واحد منكم أنا متأكد أنه قبل أن يأتي إلى هنا جاء لأجل أن يحصل أجر ثواب من الله، يكفر ذنوبه، يسامح ربه عما غلط فيما مضى، هذا هو المطلوب، وأن يرزقه الجنة ويعيده من النار. هذه الأشياء ما تستطيع أن تقرأها. على كل حال الإنسان ينبغي له أن يتعود ما يدعو به ويعرف كيف يدعو ويربي نفسه على أنه عبد لله عابد، فخلق الله للعبادة، وأنه ينبغي له أن يلجأ إلى الله في كل الأحوال. الطواف هو أفضل العبادات في هذا المكان، والمكان الذي هو محل الطواف هو أفضل بقعة على وجه الأرض. هنا تكتب العبرات، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فعلى الإنسان أن يجتهد في الاستفادة من هذه الفرصة، ويعود نفسه على معرفة الأذكار والأدعية الواردة في الكتاب وفي السنة. لكن لو دعا من هذه الكتب الموجودة قلت إن شاء الله لا شيء فيه، لكن بعض الناس يقرأها وأنقاه خطأ وهو لا يفهم معناه، يردد كلمات ولا يدعي على ما تدل عليه. والإنسان إذا طلب شيء ينبغي أن يعرف ماذا تريد أنت، ماذا تريد من ربك، ما هي الحاجات التي تحتاجها من ربك وتريد تحقيقها لك، تعرفها واطلبها. وهذا مكان الطلب. يقول إذا أن الإنسان لم يؤدي راتبة الفجر قبل الصلاة، فهل الأفضل أن يؤديها بعد الصلاة وبعد شروق الشمس إذا كان سينتظر، أو أنه يطمئن إلى أنه لا ينساها، فالأفضل أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ليس بعد الشروق مباشرة، وإنما بعد انتهاء وقت النهي. وانتهاء وقت النهي يكون بعد طلوع الشمس حوالي ربع ساعة أو 17 دقيقة، فبعد طلوعها يكون وهو أشد أوقات النهي. انتظر حتى ترتفع مقدار مثلين فتؤديها وتصلي سنة الضحى. وإن كنت تخشى أن تنساها أو تنشغل عنها فإنك تصليها بعد صلاة الفجر. يقول أنا نائم في نهار رمضان واحتلم لما الحكم لا شيء عليك اغتسل ولا شيء عليك. يقول في بعض أوقات الصلاة أجد نفسي سرحان أو مشغول، ما الحكم؟ الصلاة من حيث هي صحيحة، لكن لك من الأجر على قدر ما أقلت من الصلاة. بعض الناس يصلي وله نصف صلاة أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو عشرها، وبعض الناس يصلي الصلاة وتسقط عنه الفريضة، لكن يلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعت الله كما ضيعت. أردت أن أتكلم مع زميل لي فقام شخص بمنعي وهو زميل لنا في العمل وهو على خلق حسن، ولما رفضت الامتناع عن تكليمه قام وسبني وشتمني ودفعني على الأرض. من حكم؟ إن كان كما ذكرت فقد أخطأ عليك، واحرص على أن تسامحه وادعو له لعل الله أن يعفو عنه، وأن تعفو أقرب للتقوى. يقول في مجال التجارة نتعامل بالعرف الثقة المتبادلة، فأحيانا نتعرض للخيانة والمكر، فما حكم الشرع في هذا؟ الخيانة حرمة، والله جل وعلا أخبر أنه مع الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر تركهما. والخيانة جرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. فالخائن هو المتضرر، غريب. يقول يركز بعض العلماء في توجيهاتهم العلمية على ضرورة تصور الأمور تصورا سليما. السؤال كيف يحصل هذا التصور؟ على سبيل المثال كيف للمصلي أن يتصور نية دخول الصلاة مع العلم أن التلفظ في هذا العام صليت العصر، جيت وصليت اليوم معنا العصر، يعني أن عندما أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام ما تدري ماذا تعمل، يعني ما تدري هل أنت تريد أن تصلي أو أنك تنام، أو لا تدري هل أنت تريد أن تصلي العصر أو تصلي الفجر. يقينا أنك متأكد أنك تصلي العصر، كل هؤلاء العالم متيقنون أنهم أقبلوا على صلاة العصر وأنهم يريدون الدخول فيها، فأين الإشكال؟ لا أتصور أن هناك مشكلة، هذه واضحة عند جميع الناس. كل إنسان يريد شيء يفهمه، أنت بعد قليل سوف تفطر، بعد قليل ستصلي المغرب، بعده ستصلي العشاء، بعده ستصلي التراويح. أنت تفرق بين صلاة، على سبيل المثال أضرب لكم مثال، بعد أذان العشاء يقوم الناس يصلون ركعتين، كل واحد منهم يعرف أن هاتين الركعتين نافلة، ليست راتبة ولا فريضة ولا تراويح. ثم بعد هذا تقام الصلاة، كل الناس يقصدون صلاة العشاء، أليس كذلك؟ بعدها يقوم الناس ويصلون ركعتين، كلهم يعتقد أنها الراتبة. بعدها تقام صلاة التراويح، وكل الناس يعتقدون أنها التراويح، ويريدون التراويح هم مصورين التراويح، أليس كذلك؟ أين الإشكال؟ ما في إشكال. يقول أحرمت للعمرة من السيل الكبير لأني قادم من الدمام وأريد عمل عمرة لوالدي المتوفى وأنا في مكة، فمن أين أنوي وأين الميقات؟ الأفضل للإنسان أن يؤجل العمرة بغيره إذا جاء مرة ثانية، هذا هو الأفضل. لكن لو أصر فإنه يحرم من أدنى الحل، أقرب مكان للحرم يحرم منه مما هو خارج الحرم كالتنعيم أو عرفات أو نحو. لا ما يحتاج، ما دام موجود في مكة يروح من التنعيم، تنعيم قريب 8 كيلو عن مكاننا هذا. السؤال على جواب عربي، يكون في صلاة التراويح يكون المصلين في صحن الكعبة متقدمين على الإمام، ما حكم صلاتهم؟ جهة الإمام تفرغ لا يكون فيها أحد، لهذا تلاحظون أن ما بين الجهة التي بين الركنين لا يوجد فيها المأمومون، فجهة الإمام لا يكون فيها أحد، وأما الجهات الثلاث الأخرى فلا بأس أن يتقدم الناس على الصف الأول، وربما يسأل بعضكم يقول أين الصف الأول في الجهات الثلاث؟ في جهة الإمام ولا في خلف الإمام؟ لكن في الجهات الثلاث هل هو الأقرب من الكعبة؟ أو هو الموازي للصف الذي خلف الإمام؟ قولان لأهل العلم، ولعل الأرجح هو ما كان موازيا للصف الذي خلف الإمام. إذن ما حال هذه الصفوف التي أمامه؟ هي الآن كبيرة تصل إلى 20 صف، نقول حكمها كالذي يصلي بجوار الإمام. انه نوى العمرة قبل ان يتحرك من بلاده قبل الميقات في البحر، انسان قادم الى مكة قادم مثلا وهو يريد ان يؤدي عمرة، لكن هل دخل في العمرة؟ الذي يظهر من سؤال السائل انه لم يدخل في العمرة الا بعدما تجاوز الميقات، فحينئذ عليه ذلك الشهادة تفتح المكة وتوسع السفر. يكون إنسان ذهب في سفر مع رفقته، فلما قرب من البلد تفرقوا عنه فذهب ليصلي، فهجم عليه لصوص فأخذ ما معه وعرفوه كيف يصلي. الله العافيه. على كل حال يصلي على حاله ولو كان عريان، لأن الله جل وعلا يقول صدقوا ما ما استطعتم، أنت اتق الله على الحال التي تستطيع تصلي، فإذا كان حولك أحد تخشى أن يرى عورتك تصلي جانبا حتى لا يرى عورتك، وباستطاعتك أن تومي بالسجود والركوع حتى لا تبين عورتك. فنسأل الله العافية. هذا في موعظة يا إخوان وعبرة بما نحن فيه من نعمة وما نعيشه من أمس وما نرفض به من خيرات. ناس يأخذون الثوب يسرقون منه الثوب ويسرقونه عريانا الى ملابس لحاجه، او لان الثوب عندهم لا خفيف تستحق. هذا الخبر تركه كان في هذه البلاد قبل 100 سنه انه موجود، تتحولت حالنا بفضل الله تعالى ثم بفضل تحكيم شرع الله إلى ما نحن فيه من الرغد والخير. فيجب على الناس أن يشكروا هذه النعمة ويستعملوا نعم الله في طاعته لأن لا يكسبوها. وهذا السائل ما سأل من فراغ وإنما هو يحكي واقع ما علم به مما هو معاصر لنا في هذا الزمن في بعض الأحيان. ونسأل الله تعالى أن ينصر بنا وبإخواننا المسلمين في كل مكان. صحيح أن نبي الله إسماعيل مدفون في المسجد الحرام كما جاء في بعض الكتب. نقول له هذا كذب، المسجد الحرام ليس فيه قبور.
قادما بعمره من خارج مكه
أو كان في حال طواف القدوم في الحج بس. وأما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع فإنها لا رمل فيها ولا اصطفاء. هذا يسأل يقول ما حكم لبس التنورة بالنسبة للمرأة أمام الزوج والمحارم والنساء وأن لها ضوابط؟ بالنسبة للزوج ما في شيء محرم لأن تتعرى أمامه، لأن له أن ينظر إلى العورة المغلظة، وأما غيره فلا. فالواجب على المرأة أن لا تبدي شيئا من مفاتنها أمام غير الزوج حتى ولو كانوا محارم. وجلوس المرأة مع محارمها له ضوابط، فلا يجوز لما بين السرة والركبة أن يراها أحد من المحارم ولا من النساء. وكذلك ما يسبب الفتنة غير ذلك كتبرج النساء بإظهار الظهر أو البطن أو نحو ذلك من الأمور أو الصدر وغيره أو